إذاعة صوت الشعب تقدم
سلسلة روائع التاريخ
ميلاد الرسالة. ميلاد الرسالة
قصة مولد أمة التوحيد بمولد محمد صلى الله عليه وآله وسلم.
ميلاد الرسالة
دراما إذاعية خاصة للسيناريست أنور قائد الشلفي.
ميلاد الرسالة
تجسيد الشخصيات البطولية لكوكبة من نجوم صوت الشعب.
ميلاد الرسالة
إشراف عام أحمد المختفي.
إعداد سياق الأحداث
حمدي الرازحي،
سمية الوادعي،
عرفات الحاشدي.
المراجعة اللغوية
سمية الوادعي.
طباعة نصوص
سفير السري
وبدر الدين المكني.
ميلاد الرسالة
المقدمة الصوتية نجلاء محمد.
تسجيل صوت
إحسان أبو طالب،
ألطاف عبد الكريم.
مونتاج ومكساج أصوات
محمد رسام،
زكريا الهاتف.
ميلاد الرسالة
رؤية تاريخية خاصة في يوم المولد النبوي الشريف لأنور قائد الشلفي
وعبد الله علي.
ميلاد الرسالة
إدارة فنية ومساعدة إخراج
نشوان الجعفري
وأنور الشلفي.
دراما إذاعية بإمضاء المخرج
عبد الله علي.
منذ خلق الله الخلق وبعث رسله وأنبياءه منذرين ومبشرين، ظلت حياة البشر تتفاوت بين ليل جهل حالك وبين بصيص ضوء من نهار سلام وحق وعدل، ما يلبث أن يخبو وينطفئ في غياهب ليل جهالة جديدة. حروب دامية بين مختلف القبائل والأمم والشعوب والممالك كانت تندلع لأتفه الأسباب أو حتى بدونها، مظالم شتى يوقعها كل من له قوة ضد المستضعفين في الأرض، مفاسد لا حصر لها وإن كانت تعد. إن حياة من هذا اللون لم تكن هي الحياة التي أرادها الله سبحانه وتعالى للناس أجمعين، بذلك توالت الرسالات السماوية تلو الرسالات إلى أرجاء العالم على فترات زمنية متقاربة أحياناً وفي وقت واحد أحايين كثيرة. رسالة سماوية واحدة ظهرت عقب فترة زمنية طويلة نسبياً عن سابقاتها، إنها الرسالة الحق الأخيرة التي يتولى مهمة إبلاغها نبي كريم أو رسول من الله عظيم. الزمن الذي أعقب رسالة السيد المسيح عيسى بن مريم عليه السلام امتد نحو 500 عام، شبه جزيرة العرب غارقة في غياهب جاهليتها الأولى على الرغم من نور التوحيد الذي نفذ إلى بقاع واسعة منها. عبد العرب في العصر الجاهلي الأوثان والأصنام، من أشهر أصنامهم في العصر الجاهلي هبل، اللات، العزة، ومنى، كما أن كثيرا من العرب عبدوا الشمس والقمر والنجوم. أما المرأة في العصر الجاهلي فكانت منزوعة الحقوق، وكان أي شخص يرزق بفتاة يقوم فورا بوأدها وهي صغيرة، كما كانت الفتاة أيضا محرومة من الميراث، كانت تورث وكأنها شيء مادي. وعلى الرغم من هذه الحياة التي عاشها العرب إلا أنهم كانوا يتمتعون بالشجاعة والكرم وإغاثة الملهوف ونصرة الحق وصلة الرحم، كان كل ذلك إلى جانب عادات سيئة كالعصبية القبلية والتفاخر بأصل القبيلة ووجود الجواري والعبيد وشرب الخمر ولعب القمار.
اتبطني اضحكوا كما يشاء وقتما يشاء، فعلاما تضحك هذه المرة يا عتبة؟
علام أضحك؟ لقد كسبت القمار اليوم وفزت بإذن حنطلة.
حقا لنحتفل إذن، فلطالما افتخر علينا حنظلة وهو يسلبنا أموالنا يوما بعد يوم.
يا غلام أحضر الخمر وانحر الجزور ودع القوم، فاليوم يوم سعدنا.
إنها بركات اللات والعزة، فأوفي بنذرك لها يا عتبة.
فآلهة قريش سبب نعمتنا، ولولا على ما كان لهذا البيت الحرام من ذكر عند العرب.
لا عليك يا عتبة، لقد أصبح الغضب ملازما لأبي سفيان منذ أمد طويل.
ما دام عبد المطلب قائما بزعامة قريش والإشراف على أمور الكعبة، فلن يقر لبني أمية قرار حتى ينتزعوها منهم.
وأنى لهم ذلك؟ إن مكانة بني هاشم عند قريش وسائر العرب لا تضاهيها مكانة.
أخفض صوتك يا ربيعة أو اسكت تماما حتى لا يسمعك أبو سفيان فتنكأ جراحاته الماضية.
عمتم مساء.
مرحبا بك يا سيد قريش.
عن أي سيادة تتكلم؟ وماذا أبقى لنا بنو هاشم منها؟ فقد ذهبوا بالفضل كله.
دعونا من أبر الزعامات وتابعاتها، فولات ما لقينا منها خيرا منذ تقمصها غيرنا.
بل دعك أنت من هذا الآن يا عتبة، فأبا سفيان فيما يبدو قد ترك وراءه هما ثقيلا ولا بأس أن يفضي به إلينا الآن.
قوافلنا يا قوم، قوافلنا لم ترجع من بلاد الشام بعد.
مانع خير بلا شك،
بل أن للغساسنة يد في الأمر، إنهم يتحكمون في عائداتها.
ليس هذا بشيء، ففي تجارة قريش ما يغري الغساسنة وغيرهم.
لو أن هناك من تغريه تجارة قريش فليكن من غير العرب. هذا ما أردت أن تقوله يا ابن حرب.
إن مع العرب فلنا شأن، ولكن هلما بنا الآن إلى الكعبة نطوف بها ونتوسل بآلهتنا أن تحفظ قوافل تجارتنا، فهي مصدر أرزاقنا.
الآلهة؟ ماذا بمقدورها أن تصنع وهي لا تملك لنفسها ضرا ولا نفعا؟
ويحك يا ربيعة، اصمت عن ذكر الآلهة ولا تجلب علينا من لسانك السوء.
تالله إن سمعتك تتطاول على آلهتنا بعد اليوم لأنحرنك تحت أقدام هبل الأعلى نحر الجزور.
تجارة قريش، شغلها الشاغل في زمن الجاهلية الأولى، رحلتا شتاء وصيف حكى عنهما القرآن الكريم لإيلاف سيدة قبائل العرب من جوع ومن خوف. ولأن تجارة هذه ارتبطت بشكل أساسي ببيت الله الحرام وموقعها على طريق القوافل، فقد اهتمت قريش أكثر بحمايتها وتعظيم شأنها. ومن بين بطون قريش في ذلك العام. كان بنو عبد المطلب عقب عام الفيل ذاك على موعد مع حادثة خاصة بهم دون سائر قريش.
يا معشر قريش، يا معشر قريش، أدركوا آل عبد المطلب، فقد مات الذبيح.
الذبيح؟ كأنما تنعي لنا عبد الله بن عبد المطلب، إنه عاشر ولده الذي نذر أن يذبحه ثم افتداه بمئة من الإبل.
بلى إنه هو، لقد مات في يثرب في طريق عودته من الشام مع قافلة تجارة أبيه.
ذلك مصاب جلل بحق، فالرجل لم يمضي على زواجه سوى عام واحد.
مسكينة أمينة ابنة وهب لم تهنأ بزواجها.
لقد حزنت لفراق زوجها حزنا شديدا، وما أظنها ستسلو مصابها هذا ولو بعد حين.
وكيف ستسلو؟ إن عبد الله كان لها كل شيء في الحياة، ولقد اختارها وفضلها على حسان العرب قاطبة.
كما أن حملها من عبد الله سيكون له أثر خاص في نفسها.
هل قلت أنها حامل من عبد الله؟
هذا ما تتهامس به نساء قريش.
إذن فهذا الجنين الذي حملت به آمنة سيكون عزاءها الوحيد وسلوتها عن فراق زوجها الحبيب.
لكنها كثيرة الصمت والتأمل، تأنس بالوحدة ولا تخالط الناس كثيرا.
صحيح، فمعظم وقتها أمام الكعبة، وكأنها تستمد من مقام إبراهيم عزيمة الصمود من البقاء.
لما لا نذهب إليها فنؤنس وحدتها؟
لا، اتركيها وشأنها، إن أنيسها الوحيد عقب ما حدث لها هو ذلك الجنين الكامن بين أحشائها.
يا عبد المطلب، يا سيد قريش، يا أهل مكة، خذوا حذركم وانفذوا بجلودكم، فالدمار والخراب قادم إليكم.
خسئت وما تنعق به يا غراب الشؤم، ما الذي تقوله؟ لقد أفزعت النساء والأطفال.
ما وراءك يا رجل؟ تكلم.
أبرهة الحبشي في طريقه إلى مكة بجيش جرار تتقدمه الفيلة العظيمة، وهو عازم على هدم الكعبة وقتل كل من يعترض طريقه كما توعد، ولقد اعترض رعاتكم واقتاد إبل عبد المطلب.
فماذا ترى أنت يا أبا سفيان؟
وحق الآلهة ألا طاقة لنا بقتال الأحباش، طالما تتقدم جيوشهم تلك المخلوقات التي لا عهد لنا بها، وما علينا سوى الاحتماء برؤوس الجبال.
ها هو عبد المطلب قادم.
يا عبد المطلب، أنت سيدنا وزعيمنا، وقد حل بنا ما لا طاقة لنا به. الأحباش قادمون بما سمعت من جيش جرار وفيلة عظيمة لهدم الكعبة، وقد أخذوا إبلك وقتلوا الرعاة.
بماذا أشرت أنت يا أبا سفيان؟
أشرت بما أراه أصلح وأكثر صونا لبيبة قريش من يد الأحباش وغيرهم. الأمر بالاحتماء في رؤوس الجبال والتفرق في شعاب مكة.
بئس ما أشرت به.
كأنما الأجدى أن ننتظر جيش أبرهة ليجعلنا معرة العرب قاطبة.
بل نبادر الذهاب إلى أبرهة.
ستخاطر بنفسك إذن؟ ولا أرى إلا أنه قاتلك دون شك فور مقدمك عليه.
لن يجرؤ على ذلك.
وهل ستتوسل إليه كي تثنيه عما يريد بنا جميعا؟
سأذهب ليعود إلي إبلي.
ماذا؟ إبلك؟
ظننتك ذاهبا إلى أبرهة لتثنيه عن هدم الكعبة، فإذا بك مشغول بإبلك.
يا أبا سفيان، أنا رب إبلي وللبيت رب يحميه.
إنه في الطريق إلينا، تفرقوا، خذوا أماكنكم.
في غمرة تلك الفوضى وغياهب ذلك الهلع الذي ساد قريش لمرأى جيوش أبرهة الجرار، تنهب الأرض نهبا. ذهب عبد المطلب ليستعيد إبله، والمفاجأة التي لم يتوقعها أحد هي عودة عبد المطلب بإبله كاملة، الأمر الذي عزز من مكانة بني هاشم في أوساط سادة قريش وكبرائها.
استرجعت إبلك إذن يا عبد المطلب؟
ما ضاح حق وراءه مطالب يا أبا سفيان.
إن المحارب لا يفرط في غنيمته، لكن أبرهة فيما يبدو قد ابتدع سنة جديدة في الحرب، وها هو يعيد إليك إبلك كما هي.
لم يأتي أبرهة من أجل إبلي، فلديه ما يقوله عن السلب والنهب، وإنما جاء ليحول البيت الحرام إلى بيت بناه في اليمن، ولينتزع منكم زيادتكم.
لنتوسل إلى الآلهة ونقدم لها النور حتى تحمي البيت الحرام، فلا بقاء لقبيلة قريش ولا مكانة لها إلا به.
هبل، احمي البيت الحرام واحفظ لقريش مكانتها وهيبتها.
تبا لكم ولعقولكم يا معشر قريش، تهربون بأنفسكم وتتركون البيت الحرام في حراسة أحجار خرساء صماء عاجزة عن حماية نفسها.
ومن سيحميه؟ يحمينا إذن
رب إبراهيم وإسماعيل أولى بحماية بيته من آلهتكم العاجزة.
جيوش أبرهة توجه الفيلة العظيمة مباشرة لهدم الكعبة، لكن المفاجأة التالية تحدث عيانا ليقف أشد رجال مرهوبين من هول وعجيب ما يحدث دون مبرر. كلما تمت إعادة التوجيه للفيلة بالهدم كانت تقف في مكانها كأنما تسمرت أقدامها بالأرض، وإلى غير جهة الكعبة كانت توليها. تتكرر الحادثة مراراً على مرأى ومسمع قريش، تمتلئ السماء بدخان كثيف بينما قريش تتأهب للهروب الذي اتفق عليه غالبية. يتبع ذلك الدخان جيش من نوع آخر لم يعهده أحد منهم. إنها جنود الله جاءت للدفاع عن بيته الحرام كما تأمل ذلك عبد المطلب من رب إبراهيم وإسماعيل. كانت آمنة ابنة وهب تتحسس بطنها كل يوم وهي في انتظار وليدها لعله يخفف عنها من وطأة الحزن لفراق والده.
مسكينة آمنة، إن حملها يزداد ثقلا يوما بعد آخر.
كانت الآلهة في عونها، ما أحوجها إلى من يخفف عنها معاناة الوحدة وآلام الحمل والولادة.
ما رأيت أرملة قط حريصة على ما في بطنها وسعيدة بلقائه كما رأيت من شأن آمنة.
لا تتعجبي يا أختاه، إنها برغم شغفها وحبها لزوجها عبد الله إلا أن موته المفاجئ لم يجعلها تشعر بالفقد والحرمان.
كيف ذلك؟ إن الحزن الشديد يتجسد بأكمله على ملامح جسدها الناحل.
إن في أحشائها وديعة لفقيدها الغالي، لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تنساها أو تتناساها، فهي تشعر أن رسالتها بالنسبة لعبد الله لم تنتهي بعد، فما دام طفله معها فلابد أن تعيش من أجل ذلك.
لهذا قامت على لوعة مريرة وألم ليس فوقه ألم.
إن آمنة مرتبطة بالبيت العتيق، وكأنها ترغب أن يكون وليدها من رجال بيت الله.
لقد أكثرتن الكلام عن آمنة حتى نسيتما ما ينتظرنا من أعمال. هيا هيا بنا.
إن الوقت يمضي على عجل منا ولا ندركه، يجب أن أعود الآن قبل أن يرجع صهيب من الصيد.
في ليلة 22 من أبريل عام 571 الميلاد، الليلة الموافقة 12 من ربيع الأول، ظهر نور ساطع من منازل آل عبد المطلب أضاء الآفاق، كأنما شموس السماوات سجدت على الأرض لأمر عظيم. الكائنات السابحة في ملكوت الله تعالى تشارك مواكبا من نور بهي فرحا واستبشارا بمقدم خير عميم ورحمة. دع النجوم وشأنها في خفة ذلك البهاء والألق، فإن ما حدث في أنحاء متفرقة من العالم ليلتها لا تتسع لذكر بيانه مقامات ولا. 14 شرفة من إيوان كسرى سقطت، وإخماد ناره المعبودة من دون الله تعالى. في مكان آخر من العالم كان أحد أحبار يهود شاهدا على سطوع ذلك النور السماوي البهي في تحقيق واحدة من علامات مولد عظيم جاءت به التوراة كبشارة لمولد الحق قبل آلاف السنين من موعده. ولد الهدى فالكائنات ضياء، وفم الزمان تبسم وثناء. يا خير من جاء الوجود تحية من مرسلين إلى الهدى بك جاء. بك بشر الله السماء فزينت وتضوعت مسكا بك الغبراء. أثنى المسيح عليه خلف سمائه وتهللت واهتزت العذراء. صلى عليك الله ما صحب الدجى حاد وحنت بالفلا وجناء.
حالا يا مولاتي، ريثما يفرغ مولاي عبد المطلب من لقاء حفيده.
وقد حضر عمي عبد المطلب،
ولم لا يحضر بل لم لا يطيل فرحا إلى لقاء حفيده المنتظر.
هوني عليك أنت الآن يا مولاتي، فإن مخاض الولادة قد أنهكك دون شك.
لم يكن هناك مخاض ولادة.
ماذا؟ قلت أنه ما من مخاض ولادة أنهكني، لو أنك تقصدين الحديث عنه.
يبدو أن شدة الألم قد تجاوزت بك مجرد الشعور بها إلى نسيانها تماما، ولكن ألف لا بأس عليك يا مولاتي.
سميته محمدا.
أدام الله ذلك علينا يا مولاي عبد المطلب.
كيف أنت الآن يا آمنة؟
في أحسن حال،
كأنما لم تعاني أبدا كغيرك من النساء من مخاض الولادة، وإن هذا لأمر عجيب بحق.
كل ما شعرت به ونظرته بعيني أن نورا صادعا في السماء قد أشرق وبه أضاءت لي قصور الشام.
اكتمي هذا الأمر الآن يا آمنة، مخافة أن يكون ما قد حدث الليلة متعلق بحفيدي محمد.
لا أدري، ولكن الأمر قد حدث كما أخبرتك وحسب.
وحق الآلهة يا مولاتي، ما أظن ذلك النور إلا بشارة بقدوم والدك الهاشمي هذا. إنه بركة السماء يا مولاتي، فقد ولد مختونا مكحل العينين تام الخلقة.
إن لحفيدي هذا شأن عظيم، ولا بد لا ندركه الآن، ولكن الأيام كفيلة بإظهاره تبعا. أما أنت أيتها المرأة الفاضلة، فهك أجر عملك لهذه الليلة المباركة، ولك عندي أضعاف هذا الأجر شرط أن تكتمي خبر ما سمعتيه وعلمتيه عن حفيدي محمد.
لم تكد تمضي أيام قلائل عقب تلك الليلة بمولدها العجيب بعظمته في مشاهد نورانية سماوية، وها هي في صبيحة يوم ما تصل إلى مكة قافلة تجارة من بلاد الشام تحمل أنباء أعجب مما كان يظنه عبد المطلب وبضع نفر من أهل مكة عن ليلة مولد حفيده محمد.
عمتم صباحا يا قوم.
عمتم صباحا، أليس مقدمكم من بلاد الشام وحدود فارس؟
بلى هو ذاك، فقد مررنا ببلاد القساسنة وأطراف العراق.
وهل لاحظتم في سفركم أمرا غريبا حدث منذ ليال، أو سمعتم بشيء مما يتناقله الناس لم تألفوه من قبل؟
أجل، لقد سمعنا بأشياء غريبة عجيبة لا تصدق، لكن عن ماذا تسأل تحديدا؟
عما حدث منذ ليال في السماء.
في السماء؟
هذا ما ظننا أنه قد حدث كما كان ليلتها في سماء مكة، لكن أخبرنا أنت
عن آخر وأعجب ما سمعت من أنباء تلك البلاد، على واحدا منها له علاقة بما حدث ليلتها في مكة.
لقد أخبرنا غير واحد بأن نيران فارسا طفأت وخمد أوارها، وهذا غير معهود في بلاد فارس منذ عرفوا على هذه الأرض ونارهم التي يعبدون.
ما من شك أن حدثا كهذا كان له وقع عظيم في نفوس أهل تلك البلاد.
وماذا أيضا؟ لا شيء عدا عن تنقل الركباني أنباء اهتزاز إيوان كسرى منذ ليال قليلة خلت دون زلزال ظاهر في الأرض، حتى أن أنباء أخرى عن ذات الليلة تحكي سقوط تاج ملك الروم دون إرادته.
وكيف استقبل الناس هكذا أنباء عن أمور عجيبة لا حدا لهم بها من قبل ولم يألفوها؟
الملوك استدعوا كل ذي علم بالتنجيم والكهانة ليطلعوهم على باطن الأمور العجيبة التي حدثت فجأة تلك الليلة، وكان تفسير المنجمين لها بأن هذا الزمان سيشهد ميلاد رجل عظيم يكون على يديه تغيير العالم. هل تذكر أي ليلة كانت تلك التي تحدث عن شأنها المنجمون وبعض أهل الكتاب؟
بلى، قيل أنها ليلة 12 من ربيع الأول.
إنها إذن ليلة مولد محمد.
ومن محمد هذا؟
إنه مولود لبني عبد المطلب بن هاشم من ابنه الذبيح عبد الله المتوفى منذ أشهر عند أخواله من بني النجارة في يثرب.
وهل لما حدث ليلة مولده كما تظن علاقة به؟
هكذا كان ليلة مولده، وهو أمر جديد لا نعرفه ولم نسمع به في الأزمان الغابرة، فلماذا لا يكون لشأن عظيم كما سمعت أنت في تفسير المنجمين وبعض أهل الكتاب؟
لقد أقبلت المرضعات من بادية بني سعد لتبني أطفال قريش ورعايتهم يا أبا طالب.
وهل سترسل محمدا إلى تلك البادية مع أطفال قريش يا أبتاه؟
بلى سوف أفعل، وإن كان يحز علي فراقه.
ولكن يا عماه.
لا تقلقي لا تقلقي عليه يا ابنتي، فمحمد سوف يلقى العناية ويصح بدنه ويفصح لسانه ويشتد عوده.
ولكنني لا أقوى على فراقه، فهو كل ما أملك في هذه الدنيا.
إنما هي فترة وجيزة يا أختاه، ويعود إليك محمد في أحسن ما يراد لمثله من أطفال قريش، فلا تبتئسي هكذا أبدا.
أنت يا امرأة ما اسمك؟
أدعى حليمة السعدية يا مولاي.
حلم وسعد.
إنما السعد بمقدمك يا مولاي.
ألك أن ترضعين حفيدي محمدا هذا مقابل أجر مضاعف؟
كنت للتو أفكر في رضاعته دون أجر، وها أنت بمقدمك وطلبك الكريم يا مولاي تخرس كل لسان.
يا حليمة، ما عهدناك إلا وراحلتك هذه تتأخر عن الركب دائما. فما الذي أصابها اليوم حتى تسابقين الركبة بأكمله؟
والله إنها لهي هي راحلتي التي تعرفين، لكنها اليوم في أحسن حال وأوفر نعمة.
إذن هي بركات الرضيع الهاشمي الذي تعودين به إلى ديارك.
يواصل الركب مسيره عائدا إلى تلك البقعة النائية من أرض الحجاز، وما هي إلا أيام قلائل حتى ازدهت الأرض البور بالخصب والنماء.
أقسم أني أجد الخير والبركة ترافق هذا الرضيع الهاشمي.
لقد عرفت ذلك من نشاط راحلتك وامتلاء ضرعها.
يا حليمة، حافظي على هذا الفتى الهاشمي، فوالله ما شهدت بادية بني سعد خيرا وبركة مثل ما شهدتها بقدومه.
ألف لا بأس عليك يا زوجي، فلقد غدا في القلب أحب إلي من بعض ولدي.
الحق الحق، أني أرى له شأنا كبيرا في قادم الأيام، طالما وأن هذه بركاته في طفولته.
شاءت الأقدار أن تدر على قبيلة حليمة الخير والبركة ليمن هذا المولود الرضيع، فكانت السماء تهطل عليهم بركة وسعة وفضلا. وقبلة الآمال محمد صلى الله عليه وآله وسلم ينمو على غير عادة أمثاله. يوما بعد يوم تظهر في سماته آثار العز والجلال منبئة بشأن عظيم. فكانت القبيلة كلها في بادية بني سعد مذهولة من هذا الرضيع الذي يشب وينمو ويقوى ويكبر. وفي صباح كل يوم تقع عينا حليمة وعيون القبيلة على وجه وضاء ومشرق. وقبيل موعد عودته إلى جده عبد المطلب في مكة، كان قلب حليمة يتقطع كمدا لفراق من آنس وحشتها وأحل عليها الخير واليمن والبركات طيلة مكوثه في كنفها، تغذيه من موفور لبنها وتكلأه بعين الرعاية والمحبة والأمومة الفتى.
إنما يحزنني هو اقتراب موعد عودته إلى أهله، فقد تعلق قلبي به كثيرا.
لابد أن يرجع إلى أهله، فهم أشد شوقا إليه ورغبة في لقائه.
ومتى سيكون رحيلنا إلى مكة؟
هوني عليك يا حليمة، إن محمدا الذي أرضعته كان لابد من عودته لأهله عاجلا أم آجلا.
ما كان شبيها بأحد من الصبية الذين أرضعتهم، لكن دعك من هذا، قل لي وحسب، متى سنرحل إلى مكة؟
بعد غد مع القافلة الذاهبة إلى مكة، فاستعدي لذلك.
عاد محمد إلى مكة لتستقبله أمه بكل ما في الشوق واللهفة من معاني، فلقد كانت مدة غيابه عنها أطول مما تخيلت بادئ الأمر. وللتاريخ فإن عودته تلك لم تكن بسبب حادثة شق الصدر التي أوردتها روايات مختلفة غير موثوقة على أحداث السيرة النبوية الشريفة، فالشر لا ينحسم بنزع مضغة أو علقة ولا يوصل بالماء، وإنما بتهذيب النفس واستقامة السلوك ومعونة الله ولطفه. كما أن القول بحادثة شق الصدر وتكرارها في صبع يجعل النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم مجبرا على الخير مسلوب الإرادة، كما أن الشق قد ورد في بعض الصحاحين، فإذا صح النقل فلا مجال للتشكيك، والله أعلم بالحق والصواب. إنما نورد ما أوردناه استبيانا لكل ذي لب ورأي حصيف. فالله تعالى يقول في محكم كتابه: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. فكيف بأفضل وأجل خلق الله تعالى على هذه الغبرة؟ ها هي القافلة العائدة من مضارب بني سعد عقب 5 سنوات من غياب محمد عن أمه وجده وأهله، ونترك للحظات هذا اللقاء دموع فرحه ووهج الشوق الذي أذكاه بين طرفيه.
مرحبا بك قرة عيني يا محمد، مرحبا بك يا نور قلبي، لقد آلمني فراقك وأسعدني لقاؤك.
مرحبا بحفيدي محمد، لن أتخلى عنك بعد الآن، سترافقني إلى كل مكان أذهب إليه.
ولكن قبل ذلك يا عماه، أتمنى أن تسمح له بمرافقتي لزيارة أهلي من بني النجار.
لا مانع في ذلك يا آمنة، ولكن
ماذا يا عماه؟ تكلم.
لكن على ألا تدعيه يغيب عن ناظريك طرفة عين فيصيبه مكروه.
آه يا عم، لو علمت شدة محبتي لأمي لوليدها الوحيد.
سأكون برفقتك يا مولاتي في زيارتك لأهلك من بني النجار، وبهذا يطمئن قلب مولاي عبد المطلب على حفيده.
ربما اثنتان في شأن حماية حفيدي يكون الأمر كافيا يا أم أيمن.
توجهت آمنة ومحمد بالصحبة وصفتها أم أيمن، ولكن فجأة يتنكر الدهر لتلك السعادة التي كانت تشع في عيني اليتيم وأمه.
سيدتي آمنة، إنك تبدين شاحبة الوجه.
صحن يا أم أيمن، أخفضي صوتك، لا تفزعي محمدا. آه دعيني أستريح قليلا هنا. واذهبي أنت، اذهبي مع محمد، لا تشعريه بمرضي.
ويشعر محمد بشبح الفراق يلوح في الأفق ويرتسم على ملامح أمه، فيحتضنها كمن يتشبث بها.
يا أم أيمن، محمد أمانتك بعد، فما أظنني سأعيش بعد ساعتي هذه.
لا تجهدي نفسك يا سيدتي، يجب أن تستريحي قليلا.
لقد آن الأوان أن أرتاح لألتحق بنور قلبي يا عبد الله.
مولاتي، لا يا للمسكين محمد، ها هو يتجرع مرارة اليتم مرتين.
في 6 من عمر محمد فقد أمه حين عودتها من زيارة قبر زوجها بالمدينة، فيزور وليدها أخواله أيضا. كان مرضها بمنطقة الأبواء ودفنت بها، وبموتها فقد أغلى مخلوق لديه، لتعود به أم أيمن باكيا مستوحشا يكابد اليتم منذ كان جنينا. فها هو يواري والدته الثرى ليتركها وحيدة غريبة. وفي تلك الأرجاء من شبه جزيرة العرب.
إلهي وإله آبائي إبراهيم وإسماعيل، امنح هذا اليتيم عنايتك يا كريم.
أبتاه، سوف نمنحه عطفنا وحناننا، فما يكاد يشعر بمرارة الفراق واليتم ما دمنا أحياء.
والله إني أتفرس في ملامح هذا اليتيم علامات العظمة، وإن لها لشأن وأي شأن.
كان آباء وأجداد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم موحدين، ابتداء من أبيه عبد الله إلى آدم عليه السلام. والرسول يقول في هذا الشأن عن نفسه: أنا خيار من خيار من خيار. وبالنسبة لأجداده الأقربين كعبد المطلب، فإن معتقد التوحيد الذي ساد حياته تؤكد له مقولته الشهيرة عام الفيل: أنا رب إبلي وللكعبة رب يحميها. هي إذن واحدة من العجائب التي لا بد أن يتأمل فيها العقل والقلب معا. مفتاح هذا التأمل هو السؤال: بعث جميع أنبياء الله ورسله إلى أقوام كفر وضلال، بعث محمد صلى الله عليه وآله وسلم إلى قوم موحدين، كيف ذاك؟ بل أن العرب قاطبة عرفت مناسك شعائر عبادات أقرها الإسلام إلى ما شاء الله له أن يكون، ومن ذلك شعيرة الحج إلى البيت الحرام.
أراك يا سيدي تفضل محمدا على سائر أولادك، فلا أكل ولا شراب يهنأ لك إلا إذا حضر محمد وقد نال منك رعاية فائقة تغدق عليه من حنانك وعطفك.
ولدي عبد الله، وتعرفين حبي الشديد له، وهذا ولده من صلبه، وإني لأتوسم في وجهه أنه ذو شأن عظيم وجاه في قومه، وسيغير الله به حال الكون إلى خير. يا أبا طالب.
نعم أبتاه.
أوصيك يا ولدي الحبيبي محمد، فقد حرم من عبق الأبوة، فليكن منك كفلذة كبدك.
ألف لا بأس عليك يا أبي، فمحمد أغلى وأحب من ولدي، وتعرف مقدار حبي له وتعلقي به، وفاطمة زوجتي ستكون أما عطفا به.
عماه، محمد ولدي، أفلا أوليه من رعايتي ما يغنيك عن التفجع عليه؟
Thank you.
يحزن محمد ويضيق به المكان على فقدان جده الذي تولى تربيته بعد وفاة أمه. ابن الثامن الذي لم يعش في كنف أبيه وحرم حنان الأمومة عاش مع أسرة أبي طالب لأربعة أعوام أخرى حتى اشتد عوده وبلغ 12 من عمره. حينها خرج برفقة عمه أبي طالب في قافلة تجارية لقريش إلى الشام. توقفت قافلة قريش وفي الركب معها أعظم مخلوق على وجه المعمورة لأخذ قسط من الراحة قرب بلاد الشام. وهنا دلالة أخرى أكثر إقناعاً للقوم. شخص يكاد يسقط من فوق راحلته ويتأمل السحاب ترافق ابن 12 ربيعاً محمد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فشدت بحيرة الراهب الذي وقف مدهوشاً أمام هذه الحادثة العجيبة.
بالك تكاد تخرق جسد هذا الولد ناظرا إلي متأملا محياه؟
هل أنت والد هذا الفتى؟
بلى، وما في ذلك؟
لا ينبغي أن يكون له أب.
إنه ابن أخي.
إن ابن أخيك هذا سيكون نبي هذه الأمة، وذلك باد على ملامحه، كما أن هذا خاتم النبوة بين كتفيه، فلترجعوه من حيث أتيتم به. أقسم أن يهود لو رأوه لقتلوه، فاحرص على ابن أخيك هذا.
كبر محمد وأصبح في مطلع شبابه موضع احترام في مجتمعه، واحتل مكانة مرموقة بين قومه لما امتلكه من وعي وحكمة وبعد نظر. اشتهر محمد بسمو أخلاقه وكرم نفسه وصدقه وأمانته، كما هي من صفاته العديدة رجاحة العقل وسداد الرأي.
مولاي أمية،
نحن من سيضع الحجر الأسود.
نحن من أولى الحجر الأسود.
لستم أولى به.
نحن من سيضع.
أما تسمحون أن تكون بينكم هذه الجلبة وهذا العراق كالصبية في أزكة مكة وأنتم في حضرة البيت الحرام؟
إن رأيتم ما أرى فلنحكم أول داخل علينا ونرضى بحكمه جميعا. جاءكم الصادق الأمين وقد رضينا به حكما. نعم الرأي. ما رأيت يا محمد؟ قطعة من قماش يمسك بأطرافها سادة كل قبيلة حاملين الحجر الأسود إلى مكانه. ثم أنت كسيد في قومك أيضا وبالنيابة عنهم تضع ذلك الحجر في مكانه، وقد كاد سادة العرب أن يقتتلوا لأجله. نعم الرأي. ما رأيت يا محمد؟
ذا عصيت محمد وسيرته الحسنة في قبائل العرب كافة. كان لهذا أثر بالغ في نفس السيدة خديجة بنت خويلد صاحبة قوافل التجارة الأغنى من بين قوافل رحلتي الشتاء والصيف، المرأة الرفيعة الجانب ومن أسرة عريقة النسب. حدث أن أرسلت محمداً في عديد من رحلاتها التجارية وخبرت فيه ما سمعت عن حميد أخلاقه وعظيم سجاياه الصادق الأمين، هاتان كفيلتان بازدهار تجارة خديجة. فما داعي
حن للحظ الذي جلبني إلى هذا البيت التعيس من بيوت قريش. لماذا لم يكن لي مثل بنت خويلد من الجاه والرفعة ورغد العيش؟ لماذا؟
ما الذي تحدث به ليلى نفسها يا ترى؟
داعت، تبا لك ولتصرفاتك الرعناء يا داعت، لقد أفزعتني.
وهل إلا مثل تصرفاتي التي تصفينها بالرعونة هي مفتاح أسرار غالية ليلى؟ أنت لا تبوحين لأحد بشيء أبداً ولو كان ما تحت لسانك من أسرار سم زعاف.
دعك من هذه الثرثرة التي تكاد أن تقتلك أنت قبل غيرك، وهاتي قولي للآن ما أخبار خديجة.
تسألين أيضاً عن خديجة ابنة خويلد؟ فهي ما يشغل عليك تفكيرك؟
قلت لك أن ثرثرتك الزائدة عن الحد هي ما سيقتلك، أوجزي وهات لي أخبار خديجة إن كانت لديك أخبار.
خديجة بنت خويلد التي شغلت عقل وقلب كل نساء قريش بمن فيهن صديقتي ليلى فضلا عن رجالها. لا علينا، المهم أن تلك السيدة الفاضلة وصاحبة التجارة الوافرة والحسب والنسب الرفيع والجمال البديع.
ما بيها تلك السيدة ومالها وتجارتها وجمالها؟ أف لك ولسانك يا دعد، أوجزي.
حسنا، هاك ما لدي كما بلغني منذ مطلع نهار اليوم وحتى الساعة عن خديجة التي تسألين عنها. قيل، والعهدة على الراوي طبعا، أن خديجة بنت خويلد قد استأجرت ذلك الهاشمي الذي بات لا يدعوه الناس إلا بالصادق الأمين.
أتعنين محمد؟
بلى هو. أحسنتي، كأنك على اطلاع بالأمر، كيف عرفتي؟
أكملي وحسب أيتها العقرب.
شكرا لما تفضلت به علي للتو يا غاليتي. و قيل أيضا أن خديجة قد فعلت ذلك منذ أيام ولم تلتفت إلى مشورة كبار تجار قريش ممن يكنون لها ولتجارتها الكثير مما تعلمين. لم تلتفت خديجة إلى مشورتهم في شأن توكيل محمد دونهم.
لا شك أن كيل خديجة قد طفح من معشر تجار أجلاف لا يجيدون من فنون البيع والشراء إلا الربا والقمار، وما لا أعلم غيرها من هذه الأمور. فحسنا فعلت خديجة إذ اختارت أنسب الرجال وأكفأهم. ونعم أكملي أنت.
ولماذا أكمل أنا؟ أنت لديك من الأخبار ما ليس لدي. أحسنتي، أكملي الآن فقط. أدرك قيمة كتمان السر، ولله در الشاعر القائل: يأبى لي الذم أخلاق ومكرمة مني وأذن عن الفحشاء صماء، والنجم أقرب من سري إذا اشتملت مني على السر أضلاع وأحشاء.
لا، بل لله در الشاعر القائل: وكائن قد تراه يسر أمرا عليه من سريرته لواء، ومظهر عارف ومسر سوء وما يمحو سريرته الرياء. الآن لا عليك أنت، أكملي وحسب.
الأمر قد حدث يا ليلى، ولا أرى أنك تستفيدين من شيء سوى قتل فراغ وقتك بتوهم أن يكون لك مال خديجة من الجاه والرفعة والمال.
كلنا نساء يا داعت.
الزواج للمرأة الحرة هو خير ما يجب أن يكون في حياتها حماية لها من عيون الرجال الذين لا يشبعون أبدا من حسان النساء.
يبدو أنك لا تعلمين بشيء ولا تريدين أن تعلميني بشيء البتة. انسي تماما حديثي لك في شأن خديجة وانصرفي لبيتك حالا مصحوبة بالسلامة.
Thank you.
لقد كانت كل أحياء مكة وما جاورها من القبائل وأحياء العرب تتحدث عن محمد الصادق الأمين صلى الله عليه وآله وسلم، حين استأجرته السيدة خديجة بنت خويلد رضي الله عنها لشؤون تجارتها. لقد جربت لسنين مديدة شؤون التجارة مع رجال قريش وغيرهم من العرب، لكنها مع محمد عرفت كيف تكون التجارة حياة أمن واستقرار دائم، وحياة ازدهار ونماء وخير أوفر. أما زواج خديجة من محمد بمثل ذلك الذي دار بين نساء مكة فليس غريبا أن يكون نتاجا طبيعيا لتلك العلاقة التي ارتبطت تجاريا بين سيدة عريقة النسب موفورة الجمال كخديجة وبين رجل لا أجمل ولا أكمل ولا أمثل منه خلقا وخلقا كمحمد صلى الله عليه وآله وسلم. في الوقت الذي كانت قريش تغرق في الأهواء والملذات وعبادة الأصنام، حبب إلى محمد صلى الله عليه وآله وسلم الخلوة بربه، وقد اختار له مكانا بعيدا عن قريش يخلو فيه بضعة أيام من السنة في جبل حراء يقضيها بالعبادة والدعاء. وحينما بلغ النبي صلى الله عليه وآله وسلم سن 40 نزل عليه جبريل الروح الأمين عليه السلام.
باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم.
كانت البعثة النبوية المباركة في 27 من شهر رجب الأصب، قد هيأ الله سبحانه وتعالى رسوله الكريم لشرف الرسالة المنوطة به. أقام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بمكة لثلاث سنين يكتم أمره في تلك الظروف غير المناسبة للمجاهرة بالدعوة علنا، فكان في هذه السنوات يدعو سراً كل من يرى فيه استعدادا لقبول دعوته ويدعوهم إلى توحيد الله والإقرار بنبوته. وفي هذه المدة تناهى خبره إلى أسماع قريش.
يا ربيع تبا لك أيها السكير، أنت أفق من نومك الثقيل، تبا أفق.
ماذا؟ أحقه بل يا عتبة، لقد سئمت من مزاحك ثقيل.
أي مزاحة، إنما هي الراحة.
إذا دع الراحة تلعب بعقلك أنت وحدك، ودعني أخفو ريثما تصحو أنت.
ويلك أيها الجريف الأجرب، أفق بينما أحدثك.
حسنا، ماذا بدا لك من إيقاظي في مثل هذه الساعة من الليل؟ أعلم ما سوى ما سوف تقوله. أعلم، اسمع، أنت تريد أن أدلك على الكنيف كالعادة، أنت حين تلعب برأسك تنسى دائما طريق.
التم عليك لسانك قبل أن أداويه بما يليق به وبك. أوف، اسمح، ما لم فقد أعذر. من أنذر؟
ماذا؟ ماذا؟ كأن شيطانك يريد أن يقول شيئا مهما، لكنك لا تجيد إلا لغة التهديد والوعيد. والوعيد، تفضل.
إن فتى بني عبد المطلب يتكلم من السماء.
الآن أحسنت، شكرا لهذا النبأ العجيب يا عتبة. أنت رجل عبقري بحق.
قف عن السخرية وافهم ما أعنيه.
أنت قلت للتو أن فتى بني عبد المطلب يتكلم من السماء.
سمعتني إذن وفهمت ما أقول أيها الثعلب.
ولكن ما لي أنا ولفتى بني عبد المطلب المتكلم من السماء هذه الساعة؟ إلا إذا أردت أنك تكره من يتكلم من السماء لأنك تتكلم من بطنك فقط.
الأمر أيها القليل العقل كثير المضار عظيم المنافع. الأمر يعني أن فتى بني عبد المطلب يدعي أن هبل أرسله من السماء.
أوه، هذا حق الأمر جلل، لكني أرى أن تعود إلى الراح حتى الصباح.
تبل لك أيها الربيع، الآن لابد من تأديبك بحد الحزام يا كثير الكلام.
رغم هذه الظروف المعقدة في ليل الجاهلية العربية القديمة، استطاع النبي الكريم عليه وعلى آله أفضل الصلاة من الله والتسليم أن يستقطب بدعوته عددا من الأشخاص الذين آمنوا برسالته وأسلموا لله الواحد القهار. ثم أن أحد هؤلاء المسلمين الأوائل وهو الأرقب وضع داره التي كانت تقع عند قاعدة جبل الصفار تحت تصرف الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فجعل منها بمثابة مقر له، فكانوا يجتمعون فيها أثناء سرية الدعوة المحمدية، إلى أن جاء أمر الله بأن يصدع محمد بما يؤمر.
لقد أوحي إلى رسول الله أن يجهر بدعوته. سنخرج هاتفين بالحق وليسمع العالم.
لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، محمد رسول الله. بسم الله نجهر بدعوتنا، بسم الله نخرج من الظلمات إلى النور. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، محمد رسول الله. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، محمد رسول الله. الله أكبر، لا إله إلا الله، محمد رسول الله.
كانت أمام الرسول صلى الله عليه وآله وسلم نقطتان هامتان في هذه المرحلة، وهما بناء النواة الجهادية الأولى حماية هذه النواة والمحافظة عليها. زوجته خديجة والإمام علي عليهما السلام من أول المؤمنين به، هي حضنه الداخلي وركنه الشديد ووزير دفاعه العتيد، تخفف عنه وتواسيه وتسعى في قضاء حوائجه. والإمام علي بن أبي طالب عليه السلام الذي كان عمره آنذاك 10 سنوات أو 12 سنة. بعد مدة من بدء الرسول صلى الله عليه وآله وسلم الدعوة السرية إلى الإسلام، وبعد بناء القاعدة الصلبة للدعوة المتمثلة بأولئك الرواد الأوائل من المسلمين الذين انتموا إلى الإسلام في أيام غربته، تلقى النبي أمرا من الله تعالى بالمجاهرة بالدعوة وعدم الخوف من المشركين، فأظهر أمره وقال: إني رسول الله أدعوكم إلى عبادة الله وحده وترك عبادة الأصنام التي لا تنفع ولا تضر ولا تخلق ولا ترزق ولا تحيي ولا تميت. ومنذ ذلك الوقت دخلت الدعوة إلى مرحلة جديدة، إنها مرحلة ستمتد 10 أعوام كاملة من التعذيب القرشي لكل مسلم في ركب محمد، مرحلة المعاناة والتجلد. إنها الجهر بدعوة التوحيد في كل القبائل العربية الضاربة في قلب الصحاري المقفرة، أو تلك التي جعلت لواحة نائية مملكة عربية جاهلية لا يسودها إلا ظلم القوي للضعيف، لا يسوس أمر رعيتها إلا الشعر، لذلك قيل عنه ديوان العرب. هل غادر الشعراء من متردمي، أم هل عرفت الدار بعد توهمي؟ حييت من طلل تقاد مع عهده أقوى وأقفر بعد أم الهيثم. أثني علي بما علمت، فإنني سمح مخالقة إذا لم أظلم، وإذا ظلمت فإن ظلمي باسل مر مذاقته كطعم العلقم. هلا سألت الخيل يا ابنة مالك، إن كنت جاهلة بما لم تعلمي، إذ لا أزال على رحالة سابح نهد تعاوره الكمات مكلم. طورا يجرد للطعان وتارة يأوي إلى حصد القصي عرمرمي، يخبرك من شهد الوقيعة أنني أغشى الوغى وأعف عند المغرب. لجأت قريش إلى أساليب عديدة لمنع محمد صلى الله عليه وآله وسلم من دعوته، مرة باستغلال نفوذ عمه أبي طالب وما يكنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم من احترام الله لمنعه عن مواصلة دعوته والطلب إليه بالتوقف عن سب آلهتهم وتقبيح ديانتهم، مرة بالترغيب وأخرى بالترهيب. وجاءوه مرة وهددوه بالقتل بعد أن أغروا عمه بالمال والثروة، تارة بالرئاسة تارة أخرى. فما كان من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا أن قال: والله يا عم، لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك فيه. تستمر قريش بإيذاء محمد صلى الله عليه وآله وسلم ومن آمن معه، تمنعهم بشتى الحيل والمكائد الشيطانية من الالتقاء به، فقط كي لا يصدقوه ويعرضوا عنه وتنهاهم إلى الاستماع إلى ما يتلوه من قرآن. فأما هذه فقد تحدث القرآن بأوجز وأبلغ وصف، إذ يقول عز من قائل سبحانه: وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. وتستمر المضايقات في التعرض لشخص النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالإيذاء المباشر. رجموا بيته بالحجارة، ألقوا التراب على رأسه الشريفة، وضعوا الأشواك في طريقه وأمام داره أيضا. وفي هذا الشأن قال صلى الله عليه وآله وسلم: ما أوذي نبي مثل ما أوذيت. لقد كانت المرحلة العلنية مرحلة ابتلاء عام وشامل، فما من مسلم أو مسلمة إلا وأوذي إيذاء شديدا، وما من صورة من صور الابتلاء إلا وقد وقعت على المسلمين والمسلمات، قاصدين من ذلك إرهاب المؤمنين حتى يتراجعوا مما هم عليه من الإيمان، وإرهاب الناس حتى لا يستجيبوا لدعاة الإيمان، لتبقى الأوضاع الآسنة العفنة هي السائدة، ويبقى الطواغيت يصولون ويجولون ويفسدون ويستبدون. واقع أقرب إلى عصرنا ربما.
دعد، ما الذي تريدينه في مثل هذه الساعة من النهار؟
هلم الآن إلى داخل الدار، فلدي حديث طويل معك.
آه منك يا دعد، ليس الآن وقت الحديث المطول في شيء.
ستدخلين إلى الدار حالا رغم أنفك، انتظريني وحسب، ريثما أنزل إليك.
ماذا تريد هذه العقرب مني؟ وعن أي شيء لها معي حديث مطول؟ الحيلة هي أن أختفي عنها في أزقة مكة فلا تجدني مهما بحثت.
أتعلمين يا ليلى أن من كنا نتحدث عنه بالأمس على أنه الصادق الأمين بات اليوم يدعي؟ ليلى، ليلى، تباً أين اختفت هذه المخلوقة بحق هبل؟
ابحثي عني جهدك أيتها الثرثارة، فلن تجديني أبداً. وتريدين أن تحدثيني عن الصادق الأمين وأنه بات يدعي رسالة السماء؟ حقاً أنت لا تصلحين لشيء، وفي الأمثال قيل: لا تؤمن عنزة على سر أبداً. آه تباً لك عنزة كصاحبتها.
أنت تختبئين إذن كي لا يكون بيني وبينك أي حديث؟ حسناً، لك ما تشائين يا ليلى، ولكن اعلمي أن ما تقومين به من أذية محمد وصحبه.
ماذا بشأن ما تقوم به ليلى يا دعد في أذية محمد وصحبه؟
أم جميل، مرحباً، مرحباً بك. ما أردت أن أقول شيئاً عما تقوم به ليلى سوى...
سوى ماذا يا دعد؟ انطقي، هل أكل القط لسانك؟
يا أم جميل، يبدو أن هذا القط يعرف جيداً من أين يؤكل لسان دعد ومتى.
حقاً، لكن دعيني أنظر بعيني.
ستجدينه مكانه يا أم جميل، لكن هذا الذي وضعتيه من على رأسك للتو كان حطباً كما أرى، أم أنني أتوهم؟
بلى، إنه حضب، لولا أنك أيضا تتوهمين خدمتي لأحد. يبدو أنك لا تعرفيني جيدا يا ليلى.
بلى أعرفك جيدا، لكن منذ متى تحملين أنت الحطب على رأسك ولديك من العبيد والخدم ما تضيق بهم أحياء مكة على اتساعها؟
منذ أن ادعى فتى بني عبد المطلب ما ادعاه من كلام السماء السخيف الذي بات يهذي به صباح مساء ويسفه آلهة قريش علنا، وهذا الحضب الشائك لقدميه أينما سلك.
تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد.
آه
من هو الأقوى؟
أحد
تكلم. سيدك أم ربك الأحد؟
أحد الله أحد.
ألم تقضوا عليه بعد؟ العبد لا يصيح من الألم، إنه يثير العبيد.
هنا مكانك أيها المدلل المترف، لن تستطيع الخروج أبدا من هذا المكان حتى تعود إلى رشدك. لا طعام ولا شراب، هذا جزاؤك الذي تستحق.
لن أعود يا أمه إلى ما تريدينه أبدا.
خاب أملي فيك أيها التعس، كيف تجرؤ على ترك دين آبائك وأجدادك؟ كيف اتبعت محمدا؟ هل أصابك بسحره أم أنك فقدت عقلك؟
كفي عن هذا الكلام الذي تهدين به يا أم. من الخير لك أن تتبعي هذا الدين الذي جاء به محمد، ففيه الخير والفلاح لك.
ذاك ما تمني به نفسك أيها الواهب. أتريد أن تقول الناس عني أنني فضلت ذلك الدين الذي جاء به فتى بني عبد المطلب على دين آبائي؟
إنه رسول الله بعثه الله بدين الحق رحمة للعالمين. لابد أن تعلم قريش ذلك، ولابد أن تعلمي أنت كذلك، ولسوف يظهر الله دينه ويتم نوره ولو كره الكافرون.
استمر كفار قريش في تعذيب الصفوة المؤمنة بأنواع العذاب وأشده نفسيا وجسديا مما لا يحتمله بشر، لكن رحمة الله سبحانه وتعالى وعنايته كانت تضلل أولئك القلة القليلة ممن استضعفتهم قريش بألوان عذابها المهين. وما كان ليقابل ذلك العذاب إلا بالثبات وقوة الإيمان والثقة بالله بأن سيجعل لهذا الضيق فرجا قريبا. يدخل رسول الله مستبشرا إلى خديجة فرحا بمقدم ابنته فاطمة، يقبلها بين عينيها. وتمر الأيام ورسالة الإسلام قد شهدت ميلاد أمة من نوع يختلف كليا عن ذلك اللون الجاهلي الذي ساد حياة العرب في أيام ما قبل مولد الهدى والرحمة. تقرر قريش مقاطعة بني هاشم وفرض حصار اجتماعي واقتصادي عليهم. ولما علم أبو طالب بصحيفة المقاطعة قام إليهم يحذرهم الحرب وقطيعة الرحم، وينهاهم عن اتباع السفهاء، ويعلمهم استمراره على مؤازرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
ألا أبلغ عني على ذات بينها لؤيا وخصام اللؤي بني كعبي، ألم تعلموا أنا وجدنا محمدا نبيا كموسى خط في أول الكتب، وأن عليه في العباد محبة ولا حيف في من خصه الله بالحب، وأن الذي لفقتم في كتابكم يكون لكم يوما كراغبة السقب، أفيقوا أفيقوا قبل أن يحفر الزبا ويصبح من لم يجن ذنبا كذي الذنب، ولا تتبعوا أمر الغواة وتقطعوا أواصرنا بعد المودة والقرب.
لك في شعري لسان يا أبا طالب.
إنما فعلتموه ببني هاشم يا أبا جهل هو ما تجيده أنت وقومك من الضلالة والضيم لذوي القربى.
تركنا لك أمر محمد مرارا وتكرارا، ولكنك سحرت كغيرك من سفهاء ورعاء القوم.
ما بنا من سفاهة يا أبا جهل، فاحفظ عليك لسانك. إن كنت ترى فيما جاء به ابن أخي محمدا غواية وضلالا لك ولقومك، فقارع الحجة بالحجة ومنطق العقل بمنطق العقل.
خرف منطقك من كبر سنك.
إن كان كبر سني فما يزيدني ذلك إلا رجاحة في العقل وسدادا في الرأي، وليس ما تدعيه. أما أنت فلك من اسمك نصيب يا أبا جهل.
دخل بنو هاشم شعب أبي طالب، ومعهم بنو المطلب بن عبد مناف باستثناء عبد العزة أبي لهب، واستمروا فيه إلى السنة العاشرة، وكانوا ينفقون من أموال سيدة خديجة بنت خويلد وأموال أبي طالب حتى نفدت. يقتاتون بورق الشجر، صبيتهم يتضورون جوعا، كل من في هذا الشعب لا يخرج منه إلا في أيام الموسم، موسم العمرة في رجب أو الحج في ذي الحجة. واستمرت هذه المحنة لثلاث سنين، من السنة السابعة وحتى العاشرة من البعثة. عند ذلك تلاوم رجال من بني عبد مناف ومن قصي وسواهم من قريش ممن تربطهم صلة قرابة ونسب ببني هاشم على هذا العمل المنكر، هشام بن عمرو وزهير بن أبي أمية المخزومي والمطعم بن عدي وزمعة بن المطلب بن أسد والبختري بن هشام. هؤلاء أوائل من سعى إلى نقض الصحيفة وفك الحصار عن بني هاشم. العام العاشر من البعثة النبوية الشريفة، إنه عام الحزن في حياة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإن للأحزان في حياة محمد سير من العجائب، فهو صلى الله عليه وآله وسلم ما يكاد يخلص من حزن حتى يدخل في آخر أشد ألما في قلبه الكريم وأثقل هما على كاهله الشريف، لكن أمانة حمل الرسالة الربانية المكلف بها وتبليغها للعالمين كانت أكبر من أحزانه الدنيوية العابرة، تلقاها بصبر الأنبياء الكرام على الخطوب الجسام. يموت عمه أبو طالب، في ذات العام تموت زوجته خديجة. يشتد أذى قريش أكثر، وقد كانت لا تتجرأ عليه مهابة لعمه أبي طالب. كذلك هو الحال مع أصحابه الكرام رضي الله عنهم وأرضاه.
ما الذي تنظر إليه يا بلال في السماء؟ كأنما ترجو نجومها أن تنطق بشيء، لكنها لا تطاوعك على ما تريده وتتمنى.
يا أخي يا مصاب، إنه ما من شيء في الوجود هذا ينطق بمكنوناته لأحد من البشر إلا لنبي كريم.
كذلك القلب العامر بالإيمان بعظمة خالق الأكوان يفعل يا بلال، لكن أنت فيما يبدو لديك ما يشغلك غير هذا. أخبرني ولا تخجل، ما الذي يؤرقك حتى هذه الساعة المتأخرة من الليل؟
تالله ما يؤرقني هم نفسي أكثر من حال المستضعفين من المسلمين.
معك كل الحق يا بلال، لكن أرق الليالي الطوال ومناجات النجوم وحدها لا تغير من الحال شيئا. لا بد من فرج قريب، فلا تقنط من رحمة الله.
من هاجر إلى الحبشة ما لبث أن هاجر مجددا بسبب عنة قريش عليه. هذه المرة غادر مكة نحو 80 مهاجرا إلى الحبشة، والله أعلم متى تكون عودتهم إلى نبي الرحمة والهدى.
نفسي فدا رسول الله، كم يحتمل من أذى في سبيل تبليغ رسالة ربه للعالمين. لقد خرج هو الآخر إلى الطائف بعد أن رفضته قبائل عديدة من العرب، ومن الطائف هذه المرة إن شاء الله يعود بما يثلج صدرك يا بلال، ويعز الله به الإسلام والمسلمين. Thank you.
كغيرها من قبائل العرب في ذلك الحين لم تكن الطائف مكانا آمنا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كما أملت قلة قليلة من أصحابه الذين بقوا في مكة رغما عنهم تحت رحمة جبابرتها وعتات الشرك فيها، بل كان استقبال أهل الطائف لمحمد شرا وتكذيبا سافرا.
إنك لكاذب،
فلترجع من حيث أتيت، لا أحد يصدقك.
فلترموه بالحجارة حتى يخرج من مدينتنا ويعود من حيث أتى، وليبحث عن من يصدق.
لقد أفسد على أهل مكة عبيدهم وإمائهم، بل وحتى خيرة أبنائهم، وها هو يبحث في الطائف عن ذات غايته الدنيئة في أهلها، ولكن هيهات هيهات أن يكون له ذلك. هيا أخرجوه بأيديكم يا قوم قبل أن تندموا لبقائه بينكم ولا تحين ندم.
وأصاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الهم والحزن ما جعله يدعو الله قائلا: اللهم أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، يا أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أو إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، غير أن عافيتك هي أوسع لي، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن يحل علي غضبك أو تحل بي سخطك، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. تتناهى بعثته صلى الله عليه وآله وسلم إلى أسماع أهل يثرب شمالا بواسطة المسافرين. هناك كان الأوس والخزرج في شغل شاغل فيما بينهم بقتال دام حول زعامة يثرب كسائر قبائل العرب، لكن ما جاء به محمد كان له وقع آخر في نفوس أولئك القوم. حقا ليس جميعهم وللوهلة الأولى، بل لستة أشخاص منهم محسب، وبهؤلاء سرعان ما كان أول وفد مبايع لدعوة التوحيد.
يا قوم، تعلمون والله أنه النبي الذي كان ينتظر ظهوره اليهود، فلا يسبقنكم إليه أحد.
نعم إنه النبي، فوالله لن نكذبه أبدا ولنجب دعوته.
إلى مكة لنبايعه على ما جاء به دون تأخير أكثر، فالأخبار أن بعثته قد كانت منذ نحو 11 عاماً.
11 عاماً ونحن أبناء الأوس والخزرج في قتال مرير، ولا غلبة لأحد منا على أحد، إنما هي الحرب سجال كما نوني أنفسنا، فلماذا لا يكون ذلك النبي القرشي هو سبب إنهاء الاقتتال المقيت بيننا يا قوم، طالما أنه مبعوث بالهدى والحق؟
ذاك ما نشده، ولا بد أن الخير والفلاح كله في استجابتنا إلى ما يدعو إليه.
في أثناء مرور الرسول صلى الله عليه وآله وسلم على القبائل في موسم الحج كعادته في كل عام، وبينما هو عند العقبة التي ترمى عندها الجمار، لقي ذلك الرهط من الأوس والخزرج، كان عددهم 7، فبايعوه بيعة العقبة الأولى، ثم عادوا إلى المدينة فذكروا لقومهم لقياهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وما دانوا به من الإسلام. في العام التالي 12 سنة من البعثة، وفى موسم الحج 12 رجلا من الأنصار، فاجتمعوا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وبايعوا. فلما عادوا أرسل معهم مصعب بن عمير إلى المدينة ليفقههم في الدين الجديد الذي جاءوا نبيه مبايعين طائعين. لقد كانت بيعتا العقبة الأولى والثانية بمثابة اللبنات الأولى لبناء دولة الإسلام على أساس قوي من المبادئ الدينية والإنسانية العادلة.
يا معشر قريش، إن محمدا يستغفلكم.
أو يجرؤ على ذلك وقد أغلظنا له الرد على ما تقدم منه؟
وحق هبل، إنه قد فعل ولا يبالي، فظلوا أنتم في سباتكم حتى يثب ومن معه عليكم وثبة رجل واحد ويمحو أثركم وذكركم بالدين الذي يدعي رسالته من إله السماء.
لا تكرر علينا حديثا نعلمه من قبل ثم تدعونا بالويل والثبور وعظائم الأمور. ويحك، تكلم إن كان قد بلغك أمر جديد عن محمد وصحبه.
يكاد محمد وصحبه أن يجمع عليكم قبائل العرب فيقاتلكم على ما يدعي من رسالة السماء.
والله لن يكون ذلك أبدا، سنجرعهم العذاب ضعفين.
وهل ترى أن تعذيب محمد والحثالة الذين اتبعوه سيجدينا في شيء؟ لقد حاولنا معهم ذات الأمر بما لم نصنعه بأحد من قبل أبدا.
ابن أخي وأنا أدرى به، دعوه لي أنا.
أبو الحكم ينطق بالحكمة أخيرا. أين كنت مذ جن ابن أخيك يا رجل؟ لقد تأخرت عنا كثيرا.
صحن يا ابن أم ربيعة ولا أم لك.
هون عليك يا أبا الحكم، هون عليك، إن ربيعة رجل سبقه صيت لسانه في العرب قاطبة. فلا يغضب كما يرمي إليه من خير لقريش بلسان العاتب.
لا عاتبا ولا متملقا لأحد.
إذا جنيت على نفسك أيها التافه بما تستحق وحق مانات الكبرى، لأجعلنك عبرة لكل صعلوك يتجرع على أسياده.
بخن لك يا أبا الحكم، أنت رجل شجاع بحق ومقدام، بل وسيد مهاب الجانب في قومك. حقا يا أبا الحكم، يعلم ذلك صبيان مكة ونساؤها قبل رجالها باستثناء ابن أخيك فيما يبدو.
دع لسانك التافه جانبا وهلم لما تستحقه أيها الجرذ الخبيث.
حسنا هذا يكفي، وحق السماء هذا يكفي. إلى متى سنظل على هذه الحال يا سادة قريش؟ إما أن تحسن أمركما بقليل من الكلام، وإما
إن سيف أبي الحكم يتلهف لعنق رأسك أيضا يا عتبة. أهلا بك وبرأسك على مائدة عشاء سيف الليلة.
حقا إنك لجبار يا أبا الحكم، وكريم أيضا، ما في ذلك شك، لكن الأمر ليس بيننا وبينك، بل هو وحسب من قبل ابن أخيك محمد في حقنا وحق آلهتنا جميعا. كما أنه ما عاد يحسب لك حسابا، فما أنت لديه عمه أبو الحكم بل أبو جهل، فأنصفنا واقتص لنفسك منه بما ترى.
بلى، هذا هو الذي نبتغيه منك يا أبا الحكم، لا أقل ولا أكثر. وليبقى ما بيننا من مودة وإخاء أبد الدهر لا ينقص ولا يقدر.
أخبروني ما الذي أحدثه محمد حتى جمعتمون اليوم إليه في حضرة البيت الحرام؟
إن ابن أخيك محمدا قد اجتمع البارحة بوفد من أهل يثرب وبايعوه على السمع والطاعة وبأن ينصروه ويمنعوه منا متى أردنا أن ننتصر لآلهتنا التي يذكرها بالسوء ويسفه أحلامنا فيها.
رغم الذي أعدته قريش لمحمد وصحبه من تنكيل وتعذيب، ينجح صلى الله عليه وآله وسلم في تبليغ رسالة التوحيد بالصبر والتجرد، كما نجح في ذلك بالحكمة والموعظة الحسنة لعقول الجهالة والضلال العربي في ذلك الحين. وعقب هجرته المباركة إلى يثرب يؤسس قواعد الأمة الإسلامية العظيمة، التي جمعت تحت مظلة العدالة والمساواة فيها مختلف ألوان البشر من أبيض وأسود وعربي وأعجمي، لا فرق بين هذا أو ذاك إلا بالتقوى والعمل الصالح.
عجيب أمر محمد، كيف استطاع أن يصل إلى ما وصل إليه كسرا شوكة قريش وكبريائها في أكثر من موقعة بالسيف ومثلهن بالمنطق والحجة.
محمد بن عبد الله يصنع لنفسه أمة مستقلة الرأي والعقيدة، وحدة اللون رغم تباين ألوان تابعيه، موحدة النسيج رغم تعدد أجناسهم. بالأمس كان يتيما مستضعفا في مكة، واليوم قائدا مواب الجانب مطاع الكلمة ميمون النقيبة في يثرب. حتى هذه تبدل اسمها بمقدمه إليها، فما عادت تعرف إلا بالمدينة المنورة، وأتباعه كل يوم في ازدياد. لقد وصلت رسالته التي قاتلته قريش من أجلها إلى أصقاع بعيدة من العالم. كل ذلك لعمري لا يكون إلا لنبي كريم ورسول من الله عظيم.
دعت، أنت متعبة جدا، وليس عليك أن تعتكفي الليل بطوله في انتظار أخبار قريش وحربها مع محمد. أخلدي للنوم.
لماذا لا تخلدين أنت إلى النوم وتتركيني لما أنا فيه وحسب؟
وما الذي أنت فيه شاغلا عليك حواسك؟ أخبريني يا أخي ولا تخجلي، فأنت لدي أغلى مما تتوهمين.
أحقا أني لديك كما تتملقين الآن؟
كأنما لا تعرفين أبدا، ولو شئت لما احتجت لأن أذكرك بشيء من الأيام الخوالي.
تقصدين أيام كانت مكة تعج بهرج ومرج أسيادها ضد محمد وصحبه؟
تماما، ذاك ما أعني.
خاصة أيام كانت أم جميل الحية الرقطاء تنفث سمها علينا غيظا من تصرفات محمد وأخباره في نحر قريش. لقد أكثرت علي يا ليلى، هيا أخبريني وحسب، بماذا كنت تفكرين منذ ليالي؟
أفكر في شأن أم جميل، وأفكر في شأن قريش ومحمد.
تبا لكن يا ناكرة للجميل، تقضين وقتكن بالتندر علي أنا حتى وقد تركت لكن حياة الدنيا بخيرها وشرها.
أم جميل، أيحقل أن تعودي بعد أمد طويل على موتك؟
تالله تالله ما ذكرناك إلا بكل خير، فما قدومك علينا بكل هذا الحقد الدفين؟
محمد سبب ما أنا فيه من عذاب أبدي، وأنتن لاحقات بي بدون شك. فقد لو بقيتن على هذا الحال من ترقب أخبار نصر قريش وهزيمة محمد.
إذن محمد كان على حق منذ البدء، وما تقوم به قريش في سبيل القضاء عليه وتنكيس رايته لهو الباطل عينه.
أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله.
أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله. حبيبي أنت يا رسول الله، فداك نفسي وروحي، يا قرة عيني يا رسول الله. كم احتملت الأذى في سبيل هدايتنا، وما كان جزاؤك منا إلا الجحود والإنكار والرد بأسوأ ما يكون الرد.
سلوا عن الشوق من أهوى، فإنهم أدنى إلى النفس من وهمي ومن نفسي، ما زلت متسكن قلبي أصون لهم لحظي وسمعي ونطقي، إنهم أنسي حلوا الفؤاد فما أندى، ولو وطئوا صخرا لجاد بماء منهم بجسي، وفي الحشا نزلوا والوهم يجرحهم، فكيف قروا على أدكى من القبس؟
لأنهضن إلى حشري بحبهم. لبارك الله في من خانهم فنسوا.
هكذا كانت قصة مولد أمة التوحيد بمولد خاتم الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وآله وسلم، وإن هداية الخلق وإخراجهم من الظلمات إلى النور ليس أمرا هينا يقوم به من أراد ألقى الله في قلبه الحق والطمأنينة. لقد مضت أيام قريش بأسيادها العتاة الجبابرة، أبو جهل، أبو لهب، عامر بن الجراح، أمية بن خلف، عتبة، ربيعة، أم جميل، أم أنمار، وغيرهم ممن يضيق بذكر أسمائهم المقام. لقد مضت أيام الجاهلية تلك بكل ما فيها، وبقي فقط نور الحق والهداية والعدل والمساواة والسلام والتقوى، كل ذلك منذ ميلاد الرسالة. ميلاد الرسالة.
ميلاد الرسالة. ميلاد الرسالة. عبد الله علي.
أحمد المختفي.
لقد كسبت القمار اليوم وفزت بإبل حنطلة.
أنور الشلفي.
في ليلة 22 من أبريل عام 571 للميلاد، الليلة الموافقة 12 من ربيع الأول.
عبد الله علي.
سميته محمدا، سميته محمدا.
ميلاد الرسالة.
إبراهيم المطاع.
حقا لنحتفل إذن، فلطالما افتخر علينا حنظلة.
عبد الرحمن أتد.
أنتم صباحا يا قوم.
نبيل القانس.
قوافلنا يا قوم، قوافلنا لم ترجع من بلاد الشام بعد.
على الدين محمد.
إنما هي فترة وجيزة يا أختاه، ويعود إليك محمد.
عمار إسماعيل.
كأنما تنعي لنا عبد الله بن عبد المطلب.
أبت الصبور نجم الدين.
أدعى حليمة السعدية يا مولاي.
شروق الطائفي.
إنه بركة السماء يا مولاتي.
بتول المنصور.
مولاتي، مولاتي، لا.
علا اليوسفي.
لقد أكثرتن الكلام عن آمنة حتى نسيتما ما ينتظرنا من أعمال. هيا هيا بنا.
أميمة هاشم.
مرحبا بك قرة عيني يا محمد، مرحبا بك يا نور قلبي.
ميلاد الرسالة.
حمد الرزحي.
سمية الواداعي.
عرفات الحاشدي.
سفير السري.
بدر الدين المكني.
ميلاد الرسالة.
المقدمة الصوتية نجلاء محمد.
ميلاد الرسالة.
مساعد إخراج فني لنشوان الجعفري.
أنور الشلفي.
ميلاد الرسالة.
للمخرج.
مرحبا بحفيدي محمد، لن أتخلى عنك بعد الآن.
عبد الله علي. عبد الله علي.